بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فقد ختم الإمام مسلم رحمه الله كتاب القدر من صحيحه بهذا الحديث العظيم الذي هو واضح يعني في إثبات القدر، وأنه واضح في إثبات القدر، وأن المسلم عليه أن يؤمن بالقدر، وأن يكون نشيطا في العبادة، وأن يكون جادا مجتهدا في العبادة. فقال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. بين في هذا الحديث أن الناس يتفاوتون في الإيمان، وأن منهم من يكون قويا، ومنهم من يكون يعني ضعيفا، وبينهما تفاوت، فيكون من الناس من يكون عنده قوة على العبادة وعلى الطاعة وعلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ومنهم من يكون عنده نقص، ويعني فهو دون الذي قبله. وإذا انضاف إلى ما عنده من 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 العمل الصالح، يعني عنده قوة في الجسم وصحة في الجسم يتمكن بها من الاتيان بالعبادات على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، فيكون ذلك أيضا زيادة في قيامه بالأعمال الصالحة، وذلك لما عنده من القوة البدنية التي يتمكن بها من الدوام على الطاعة والاستمرار على الطاعة. قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفيه أيضا بيان محبة الله عز وجل، وأن المؤمنين يحبهم الله عز وجل، وأنهم متفاوتون في محبته، ليسوا على حد سواء، ولهذا قال: خير وأحب، ففيه دليل على إثبات المحبة لله على الوجه الذي يليق به، وإثبات أنها تتفاوت، وأنها ليست على حد سواء، بل من الناس من يكون أحب إلى الله عز وجل من غيره. ثم أيضا يعني قوله خير وأحب إلى من ضعيف، بعد ذلك قال: وفي كل خير، يعني بعدما بين أن القوي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، يعني أراد أن يعني بين أن كل فيهما خير، وإن كانوا متفاوتين في هذا الخير، كانوا متفاوتين وليسوا على حد سواء، لكنه بين أنه لما ذكرت الخيرية والأحبية في الجملة السابقة، يعني أتى بهذه الجملة التي قوله وفي كل خير، لبيان أن الخير يعني موجود في الجميع، ولكنهم متفاوتون فيه. ثم إن أيضا في هذه الجملة يعني ذكر الخير بمعنيين، لأن الخير له معنيان، يأتي بمعنى أفعل تفضيل، ويأتي بمعنى الخير المقابل للشر، لأنه يأتي كلمة خير أفعل تفضيل، وتأتي بمعنى الخير المقابل للشر. فقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب من المؤمن الضعيف، يعني هذا فيه أفعل التفضيل. وقوله وفي كل خير، يعني هذه المراد بها الخير الذي ضد الشر، فالأولى أفعل تفضيل، والثانية ليست أفعل تفضيل. ومثل هذا مثل ما جاء في هذا الحديث قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخفي منكم. فإن كلمة يعلم في قلوبكم خيرا الخير المقابل للشر, يؤتكم خيرا مما أخفي منكم يعني هذه أفعال تفضيل. يعني فإذا الجمع بين الخير التي يفعل تفضيل والخير المقابل الشر جاءت في هذه الآية الكريمة, وجاءت أيضا في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال احرص على ما ينفعك, احرص على ما ينفعك, وهذا في فعل الأسباب التي يعني وهي الطاعات والحرص على الطاعات, وعلى وأن ذلك الإنسان يحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه, يحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه, احرص على ما ينفعك. فيعني فالحرص يكون في أمور الدنيا وأمور الآخرة وفي ما ينفعه في دينه ودنياه. ثم إن الإنسان إذا أخذ بالأسباب وفعل الأسباب لا يعول عليها ولا يعتمد عليها, لأن الأسباب جعلها الله أسبابا لمسببات, جعلها الله أسبابا لمسببات, لكن يعني هذه الأسباب إذا فعلها الإنسان قد يحصل المقصود وقد لا يحصل, قد يحصل مقصوده الذي حرص عليه وقد لا يحصل, ولكن عليه مع ذلك أن يستعين بالله عز وجل. فلا يكفي الأخذ بالأسباب دون التعويل على الله, لأن أخذ الأسباب مطلوب, ولا يترك الإنسان الأسباب. يعني لو أن إنسانا قال أنا يعني ما أخرج من بيتي وأبقى فيه وإذا الله كاتب رزق لي يأتيني, هذا 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 غلط وهذا سفه. بل الإنسان يعني يكدح ويعمل ويسعى ويجد ويجتهد, وقد جاء في الحديث لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصا وتروح بطانة. يعني الطير ما تبقى في أوكارها تقول إن الله إذا كتب الله رزق يأتيني في وكري, وإنما في الصباح إذا جاء النور والضياء ذهبت خاوية البطون, لأن الذي أكلته ذهب في الليل وخويت بطونها فتذهب في الصباح خاوية البطون ثم ترجع بعد ذلك ممتلئة البطون تغدو خماصا وتروح بطانة. إذن لابد من فعل الأسباب, ولا الإنسان يأخذ الأسباب ويعتمد عليها. فالإنسان عندما يريد الولد ليس أمامه إلا أن يتزوج أو يتسرى, الولد لا يوجد إلا من هذه الطريقين, ما في ولد يأتي من غير الطريقين, يعني الزواج وملك اليمين هذا هو الذي يأتي من الولد. والإنسان يفعل السبب ويتزوج, لكن قد يحصل وجود الولد وقد لا يحصل, قد يحصل وقد لا يحصل, لكن الإنسان يفعل السبب ويسأل الله عز وجل أن ينفع بالأسباب, فيقول ربي هب لي من الصالحين, ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يعني مع كونه فعل الأسباب يعول على مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى, فيعتمد عليه ويسأله أن ينفع بالسبب, لأنه قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب الذي هو مطلوب. لكن الإنسان يفعل الأسباب ويعتمد على الله ويستعين بالله سبحانه وتعالى. احرص على ما ينفعك واستعين بالله. ثم قال ولا تعجز, يعني العجز هو ضد الحرص وضد قوله احرص على ما ينفعك, احرص على ما ينفعك يعني ضد العجز والكسل. ولهذا مر بنا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس, حتى نشاط النشيط وكسل الكسول كل ذلك بقضاء الله وقدره, وقد سبق به القضاء والقدر, قد سبق به القضاء والقدر. فنهى عن العجز, وأن الإنسان لا يعني يخلد إلى الراحة ولا يترك الأسباب يأخذ بها, بل عليه أن يأخذ بالأسباب ولكن لا يعول عليها, فيسأل الله عز وجل أن ينفع بها ويبتعد عن الكسل والخمول والعجز الذي هو مقابل الكيس ومقابل الجد والاجتهاد. ثم إن الإنسان إذا فعل الأسباب وبذل ما يستطيع ولم يحصل له تحقق ما يريد, ما حصل له, فعل الأسباب وسأل الله عز وجل وما حصل له أن يتحقق ما يريد, ما يقول يعني يتكلم في القدر ويقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا, لو أني فعلت لكان كذا وكذا, لا يعلم الغيب إلا الله. فلا يعني يحصل منه عندما لم يتحقق له مطلوبه ومقصوده ما يعني مع بذله الأسباب واستعانة بالله عز وجل, فلا يقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا, بل يقول قدر الله وما شاء فعل, بل يقول قدر الله وما شاء, لا يتسخط على القدر ولا يعني يتكلم بكلام لا يليق يعني في القدر, وإنما يعني يعتمد على الله عز وجل, وإذا فاته ما يريده ولم يحصل له ويتحقق له ما أراده فإنه يعني لا يقول لو أني فعلت كذا وكذا, ولكن يقول قدر الله ما شاء فعل, لأن ما قدره الله وقضاه لا بد أن يكون. فإذا قدر الله أنه يعني يولد له ولد وقد فعل الأسباب وسأل الله عز وجل قد لا يحصل, قد يحصل وقد لا يحصل, لكن إن فاته ولم يحصل له ما يقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا, ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل. قال فإن لو تفتح عمل الشيطان, يعني هذا إذا قالها تسخطا على القدر, وأما إذا قالها متمنيا للخير يعني فإن هذا لا بأس به. إذا قالت في تمني الخير مثل قول الرسول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت في الهدي ويعني وأمثال ذلك, فإن هذا تمني للخير, وأما الذي فيه يعني التسخط على القدر هو أنه يعني يقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا, وما الذي يذيك أنك لو فعلت لكان كذا, لا يعلم الغيب إلا الله. هذا الذي قلت لو أني فعلت لكان كذا وكذا ليس عندك علم بحصوله لو أنك فعلته, بل الذي قدر وقضي هو الذي وجد, ولا يوجد شيء ما قدره الله يعني وقضاه, بل كل ما يوجد فقد سبق به القضاء والقدر, وما لم يشأ الله عز وجل فإنه لا يمكن أن يوجد, ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
أحسن الله إليك. المؤمن القوي, المؤمن هنا
المؤمن المؤمن المقصود به يعني الذي يعني اتصف بصفة الإيمان قولا وفعلا واعتقادا, والفعل يعني كما هو معلوم تفاوت الناس فيه, وكذلك فيما يتعلق بالذكر واللسان يتفاوت الناس فيه, وما يقوم بالقلب يتفاوت الناس فيه أيضا, ليس ما يقوم في القلب على, 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 على حد سوى, بل الإنسان نفسه يكون في بعض الأحيان ما يقوم في قلبها أعظم مما يقوم في قلبه في أحيان أخرى, لأنه إذا كان مشتغل بالعبادة ومشتغل بقراءة القرآن والتدبر فيه والتأمل فيه يعني يكون عنده يعني في قلبه يعني حالة تختلف عن حالته لو كان ساهيا لاهيا يعني غافلا. نعم.
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. في زيادة الإيمان ونقصانه.
نعم, وفي زيادة الإيمان ونقصانه. نعم, الناس يتفاوتون في الإيمان, يعني يكون الإيمان كامل ويكون ناقصا, لكن كلهم عندهم خير, الذي هو ناقص الإيمان والذي هو كامل الإيمان كلهم عندهم خير, ولكن المؤمن القوي عنده زيادة كمال وعنده زيادة يعني سواء فيما يقوم بقلبه أو ما يقوم بلسانه أو ما يقوم بجوارحه.
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
يعني يأخذ الإنسان, يجمع الإنسان بين فعل الأسباب والاستعانة بمسبب الأسباب, الاستعانة بمسبب الأسباب بأن يفعل السبب, يتزوج ويسأل الله عز وجل أن يرزقه الولد ويقول ربي هب لي من الصالحين, يتزوج ويقول ربي هب لي من الصالحين, ربي هب لي من ذرية طيبة إنك سميع الدعاء, هذه الاستعانة بالله. ولا تعجز ضد الحرص وضد النشاط, لا تعجز يا أحسن كالعجز الذي هو الكسل والخمول. نعم.
وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا,
يعني إذا فاتك ما أردت ولم يحصل لك ما تريد فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا, لو أني فعلت لكان كذا وكذا, فإن هذا يعني كلام يعني لا يليق, ويعني فهذا تسخط على القضاء والقدر, ويعني وذلك غير سائغ. وإنما الإنسان إذا فاته يعني ما يريده يقول قدر الله ما شاء, هذا الذي حصل الذي فاته ما يريد قدره الله وقضاه, وما قدره الله وقضاه لا بد وأن يوجد.
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل.
نعم, يعني بدل ما يقول لو أني فعلت كذا وكذا يقول قدر الله ما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان يعني لو اللي فيها تسخط على القدر واللوم القدر يعني يفتح عمل يفتح يعني باب للشيطان على الإنسان.
ضبط قدر الله تأتي قدر الله.
نعم تأتي, نعم قدر الله وقدر الله, يقول قدر الله يعني هذا الذي وقع قدر الله وما شاء فعل, ويقول قدر الله يعني هذا الشيء إن ما حصل له وما شاء فعل.
فإن لو تفتح عمل الشيطان
يعني إذا كانت من هذا القبيل فيما يتعلق بالقضاء والقدر, أما إذا كانت في تمني الخير فإن هذا يعني سائغ ولا بأس به, وقد جاءت في ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير
محمد بن عبد الله بن نمير
عن عبد الله بن إدريس
الأودي
عن ربيعة بن عثمان
نعم
عن محمد بن يحيى بن حبان
نعم
عن الأعرج
وهو عبد الرحمن بن هرمز
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. يعني أنا يعني هذا الحديث يعني سبق أن شرحته ضمن الأحاديث التي اخترتها من صحيح مسلم, وهي 20 حديثا طبعت بعنوان 20 حديثا من صحيح مسلم دراسة أسانيدها وشرح متونها. هذا واحد من الأحاديث 24 التي اخترتها من صحيح مسلم, وقد شرحتها ويعني وقد أحضرت الكتاب الذي فيه شرح هذا الحديث لنقرأ ما يتعلق بالشرح, لأن الشرح كل حديث فيه 4 مباحث, يعني تخريج الحديث والطرق التي جاء فيها, وثاني رجال الأسانيد, والثالث لطائف الإسناد, والرابع الشرح. فنحن الآن نقرأ الشرح والحديث الرابع.
قلتم حفظكم الله المبحث الرابع شرح الحديث قوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف, المراد القوة في طاعة الله عز وجل والرغبة في تحصيلها والعمل على ذلك ودعوة الغير إليها والعناية في ذلك. فإن وجدت القوة البدنية التي يتمكن المؤمن بها من تحقيق هذه المطالب العالية واستعملت في ذلك كانت القوة أتم ونتائجها أكمل وأجل. قوله وفي كل خير أي في كل من المؤمن القوي والضعيف خير, وذلك لاتصافهما معا بالإيمان مع ما يكون عند الضعيف من العمل أيضا. وهذه الجملة ذكرت بعد الجملة قبلها احتراسا عند المفاضلة لئلا يستهان بالمفضول, ونظير ذلك قوله تعالى عن النبيين الكريمين داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام, وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان, ثم قال وكلا آتينا حكما وعلما. وكلمة خير تأتي أفعل تفضيل حذفت منه الهمزة, وتأتي اسما في مقابل الشر, وقد جاء ذكرهما معا في هذا الحديث, فهي في قوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف أفعل تفضيل, وفي قوله وفي كل خير اسم في مقابل الشر. قوله احرص على ما ينفعك عمم فيما يحرص عليه ليكون شاملا لكل نافع في الدنيا والآخرة, والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع, فيحرص المؤمن على كل ما فيه سعادته في العاجل والآجل. قوله واستعن بالله بعد أن أمر المؤمن بالأخذ بالأسباب فيما ينفعه أرشده الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يكون مستعينا بالله معتمدا عليه، فإن كل خير إنما هو بتوفيقه وتسديده ومعونته، فالأسباب لا تنفع إن لم يجعلها نافعة، لأنه سبحانه خالق الأسباب والمسببات، فالمؤمن مأمور بأن يأخذ بالسبب المشروع دون تعويل عليه، وإنما يعول على مسبب الأسباب الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قوله ولا تعجز، وبعد أن أمر المؤمن بالحرص على ما ينفع والاستعانة بالله في تحصيله، نهى عن ضد ذلك وهو العجز والكسل الذي تضعف معه الهمم وتهن العزائم، والذي ينتج منه الفشل والعاقبة الوخيمة. قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي إذا فعلت ما أمكن من الأسباب وحصل مع ذلك فوات مطلوبك، فارض بقضاء الله وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا تضف ذلك إلى أسباب فتقول لو أني فعلت كان كذا وكذا، فإن الأسباب لا تنفع إن لم يجعلها مسبب الأسباب نافعة، إنما عليك أن تقول قدر الله وما شاء فعل، فترضى وتسلم. هذا الحديث فيه النهي عن استعمال لو، وقد جاء استعمالها في أحاديث ولا تنافي بينها، لأن النهي محمول على التحسر من شيء فائت، واستعمالها في تمني الخير وإخبار عن شيء مستقبل. هذا الحديث يشتمل على فوائد عظيمة منتظمة، وهو من جوامع كلمة صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أولا ذكر المفاضلة بين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، وبين أن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف، وفي ذلك حث على الأخذ بأسباب القوة والاستزادة من الخير، ثم ذكر أن كل منهما لديه خير، وفيه فضل مشترك بينهما، وإن زاد القوي على الضعيف ما كان به خيرا وأحب إلى الله منه، ثم أكد ذلك بالأمر بالحرص على ما ينفع في العاجل والآجل، وأرشد مع الأخذ بالأسباب إلى التعويل على مسبب الأسباب بقوله واستعن بالله، ثم حذر مما ينافي الحرص على النافع والاستعانة بالله في تحصيله وهو العجز والكسل، ثم أرشد إلى ما يجب فعله عند فوات المطلوب بألا يفتح الإنسان على نفسه بابا للشيطان بأن يقول لو أني فعلت كان كذا وكذا، وأرشد إلى ما فيه الخير والتسليم لقدر الله والعمل على ما يرضيه سبحانه بقوله ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فصلوات الله وسلامه على البشير النذير الذي أرشد إلى كل خير وحذر من كل شر. من فقه الحديث وما يستنبط منه، أولا إثبات صفة المحبة لله تعالى، ثانيا أن محبته تعالى تتفاضل، فهي للمؤمن القوي أعظم منها للمؤمن الضعيف، ثالثا تفاضل الناس في الإيمان، رابعا أن الإيمان يزيد وينقص، خامسا أن الإيمان سبب لمحبة الله تعالى، سادسا الحث على تقوية العبد إيمانه، سابعا أنه عند المفاضلة بين الفاضل والمفضول ينوه بالفضل المشترك بينهما لئلا يتوهم القدح في المفضول لقوله صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، ثامنا أمر المؤمن بالحرص على ما ينفعه في دنياه وأخراه بفعل أسبابه المشروعة النافعة، تاسعا تقييد الذي يحرص عليه المؤمن بكونه نافعا، عاشرا أمر المؤمن بأن يستعين بالله في تحصيل مطلوبه، 11 أخذ المؤمن بالأسباب المؤدية إلى حصول المطلوب بدون تعويل عليها. ثاني عشر: أن الاستعانة لا تكون إلا بالله وحده فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى. ثالث عشر: افتقار العبد إلى توفيق الله ومعونته ولو بذل ما بذل من الأسباب. الرابع عشر: النهي عن العجز والكسل في الأمور النافعة. خامس عشر: الإرشاد إلى أسباب تقوية الإيمان. سادس عشر: وجوب الإيمان بالقضاء والقدر والرضا والتسليم لما قدره الله وقضاه. سابع عشر: النهي عن استعمال لو تسخطا ولوما للقدر. ثامن عشر: إرشاد المؤمن عند فوات مطلوبه أن يقول قدر الله وما شاء فعل. تاسع عشر: أن استعمال لو مفتاح لعمل الشيطان. العشرون: سد الذرائع التي تفضي إلى الشر وتوقع في المحذور.
ثم يعني أيضا يعني قد كتبت في شرح حديث جبريل يعني فيما يتعلق بالقضاء والقدر يعني عند قوله وتؤمن بقدر خيره وشره يعني كتبت يعني كلاما يعني مشتمل على فوائد فنحن نقرأه أيضا هنا.
ذكرتم حفظكم الله في كتابكم شرح حديث جبريل في تعليم الدين السادسة: الإيمان بالقدر خيره وشره، وقد جاء في القرآن آيات كثيرة وفي السنة أحاديث عديدة تدل على إثبات القدر. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وأما السنة فقد عقد كل من الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما كتابا للقدر اشتمل على أحاديث عديدة في إثبات القدر. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وروى مسلم بإسناده إلى طاووس قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. والعجز والكيس ضدان، فنشاط النشيط وكسل الكسول وعجزه كل ذلك بقدر. قال النووي في شرح الحديث: ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه، والكيس قد قدر كيسه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله: للعسرى. رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه. والحديث يدل على أن أعمال العباد الصالحة مقدرة وتؤدي إلى حصول السعادة وهي مقدرة، وأعمالهم السيئة مقدرة وتؤدي إلى الشقاوة وهي مقدرة. والله سبحانه وتعالى قدر الأسباب والمسببات، وكل شيء لا يخرج عن قضاء الله وقدره وخلقه وإيجاده. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. والإيمان بالقدر له أربع مراتب لا بد من اعتقادها. المرتبة الأولى علم الله الأزلي في كل ما هو كائن، فإن كل كائن قد سبق به علم الله أزلا، ولا يتجدد له علم بشيء لم يكن عالما به أزلا. الثانية كتابة كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. الثالثة مشيئة الله وإرادته، فإن كل ما هو كائن إنما حصل بمشيئة الله، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الرابعة إيجاد كل ما هو كائن وخلقه بمشيئة الله وفقا لما علمه أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ، فإن كل ما هو كائن من ذوات وأفعال هو بخلق الله وإيجاده، كما قال الله عز وجل: والله خالق كل شيء، وقال: والله خلقكم وما تعملون. والإيمان بالقدر هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ويمكن أن يعلم الخلق ما هو مقدر بأحد أمرين: الأمر الأول الوقوع، فإذا وقع شيء علم بأنه مقدر، لأنه لو لم يقدر لم يقع، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الثاني حصول الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور تقع في المستقبل، مثل إخباره عن الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وغيرها من الأمور التي تقع في آخر الزمان، فهذه الأخبار تدل على أن هذه الأمور لا بد أن تقع، وأنه سبق بها قضاء الله وقدره، ومثل إخباره عن أمور تقع قرب زمانه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. رواه البخاري. وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في عام 41، حيث اجتمعت كلمة المسلمين وسمي عام الجماعة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا من هذا الحديث أن الحسن رضي الله عنه لن يموت صغيرا، وأنه سيعيش حتى يحصل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلح، وهو شيء مقدر علم الصحابة به قبل وقوعه. والله سبحانه خالق كل شيء ومقدره، قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل ما هو كائن من خير وشر هو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته. وأما ما جاء في حديث علي رضي الله عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الطويل، وفيه: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، رواه مسلم، فلا يدل على أن الشر لا يقع بقضائه وخلقه، وإنما معناه أن الله لا يخلق شرا محضا لا يكون لحكمة ولا يترتب عليه فائدة بوجه من الوجوه. وأيضا الشر لا يضاف إليه استقلالا، بل يكون داخلا تحت عموم، كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر، فيتأدب مع الله بعدم نسبة الشر وحده إلى الله. ولهذا جاء فيما ذكره الله عن الجن تأدبهم بنسبة الخير إليه وذكر الشر على البناء للمجهول، قال الله عز وجل: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومن مراتب القدر الأربع كما مر قريبا مشيئة الله وإرادته. والفرق بين المشيئة والإرادة أن المشيئة لم تأتي في الكتاب والسنة إلا لمعنى كوني قدري، وأما الإرادة فإنها تأتي لمعنى كوني ومعنى ديني شرعي. ومن مجيئها لمعنى كوني قدري قوله تعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، وقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ومن مجيء الإرادة لمعنى شرعي قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والفرق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية تكون عامة فيما يحبه الله ويسخطه، وأما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه. والكونية لا بد من وقوعها، والدينية تقع في حق من وفقه الله وتتخلف في حق من لم يحصل له التوفيق من الله. وهناك كلمات تأتي لمعنى كوني وشرعي، منها القضاء والتحريم والإذن والكلمات والأمر وغيرها، ذكرها ابن القيم وذكر ما يشهد لها من القرآن والسنة في كتابه شفاء العليل في الباب 29 منه. وكل شيء قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ لا بد من وقوعه ولا تغيير فيه ولا تبديل، كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقوله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأما قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فقد فسر بأن ذلك يتعلق بالشرائع، فينسخ الله منها ما يشاء ويثبت ما يشاء حتى ختمت برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي نسخت جميع الشرائع قبلها. ويدل لذلك قوله في الآية التي قبلها: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. وفسر بالأقدار التي هي في غير اللوح المحفوظ كالذي يكون بأيدي الملائكة، وانظر شفاء العليل لابن القيم في الأبواب 2 والرابع والخامس والسادس، فقد ذكر في كل باب تقديرا خاصا بعد التقدير في اللوح المحفوظ. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، أخرجه الترمذي وحسنه، وانظر السلسلة الصحيحة للألباني، فلا يدل على تغيير ما في اللوح المحفوظ، وإنما يدل على أن الله قدر السلامة من الشرور وقدر أسبابا لتلك السلامة. والمعنى أن الله دفع عن العبد شرا، وذلك مقدر بسبب يفعله وهو الدعاء وهو مقدر، وكذلك قدر أن يطول عمر الإنسان وقدر أن يحصل منه سبب لذلك وهو البر وصلة الرحم، فالأسباب والمسببات كلها بقضاء الله وقدره. وكذلك يقال في قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه، رواه البخاري ومسلم. وأجل كل إنسان مقدر في اللوح المحفوظ لا يتقدم عنه ولا يتأخر، كما قال الله عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وقال تعالى: لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكل من مات أو قتل فهو بأجله، ولا يقال كما قالت المعتزلة إن المقتول قطع عليه أجله وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجل آخر، فإن كل إنسان قدر الله له أجلا واحدا وقدر لهذا الأجل أسبابا، فهذا يموت بالمرض وهذا يموت بالغرق وهذا يموت بالقتل وهكذا. ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظور. فمن فعل معصية لها عقوبة محددة شرعا واعتذر عن فعله بأن ذلك قدر فإنه يعاقب بالعقوبة الشرعية ويقال له إن معاقبتك بهذه العقوبة قدر. وأما ما جاء في حديث محاجة آدم وموسى في القدر فليس من قبيل الاحتجاج بالقدر على فعل معصية، وإنما هو على المصيبة التي كانت بسبب المعصية. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى مرتين. وقد عقد ابن القيم في كتابه شفاء العليل الباب الثالث للكلام عن هذا الحديث، فذكر ما قيل في معناه من أقوال باطلة، وذكر الآيات التي فيها احتجاج المشركين على شركهم بالقدر، وأن الله أكذبهم لأنهم باقون على شركهم وكفرهم، وما قالوه هو من الحق الذي أريد به باطل. ثم ذكر توجيهين لمعنى الحديث، أولهما لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، والثاني من فهمه واستنباطه، فقال: إذا عرفت هذا فموسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله فاجتباه ربه بعده وهداه واصطفاه، وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصية، بل إنما لام موسى آدم على المصيبة التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم، فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية، ولهذا قال له: أخرجتنا ونفسك من الجنة، وفي لفظ: خيبتنا. فاحتج آدم بالقدر على المصيبة وقال: إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره قبل خلقي، والقدر يحتج به في المصائب دون المعايب، أي أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة؟ هذا جواب شيخنا رحمه الله. وقد يتوجه جواب آخر، وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع، فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم، فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسباب الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع، لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا ولا يبطل به شريعة، بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة. يوضحه أن آدم قال لموسى: أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن فأنبه مؤنب عليه ولامه، حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول: هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق، فإنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكر حجة له على باطل ولا محذورة في الاحتجاج به. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره، فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على أن لا يعود. فإذا لامه لائم بعد ذلك قال: كان ما كان بقدر الله. ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. وقد ضل في القضاء والقدر فرقتان، القدرية والجبرية. فالقدرية يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم، وإن الله لم يقدرها عليهم، ومقتضى قولهم هذا أن أفعال العباد وقعت في ملك الله وهو لم يقدرها، وأنهم بخلقهم لأفعالهم مستغنون عن الله، وأن الله ليس خالقا لكل شيء، بل العباد خلقوا أفعالهم. وهذا من أبطل الباطل، فإن الله سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، فهو خالق الذوات والصفات، كما قال الله عز وجل: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وقال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال: والله خلقكم وما تعملون. وأما الجبرية فهم الذين سلبوا عن العبد الاختيار، ولم يجعلوا له مشيئة وإرادة، وسووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية، وزعموا أن كل حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار، وأن حركة الآكل والشارب والمصلي والصائم كحركة المرتعش، ليس للإنسان فيها كسب ولا إرادة. وعلى هذا فما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ ومن المعلوم قطعا أن للعبد مشيئة وإرادة، يحمد على أفعاله الحسنة ويثاب عليها، ويذم على أفعاله السيئة ويعاقب عليها. وأفعاله الاختيارية ينسب إليه فعلها وكسبها، وأما الحركات الاضطرارية كحركة المرتعش فلا يقال إنها فعل له، وإنما هي صفة له. ولهذا يقول النحويون في تعريف الفاعل: هو اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به. ومرادهم بحصول الحدث الأفعال الاختيارية التي وقعت بمشيئة العبد وإرادته، ومرادهم بقيام الحدث ما لا يقع تحت المشيئة كالموت والمرض والارتعاش ونحو ذلك. فإذا قيل: أكل زيد وشرب وصلى وصام، فزيد فيها فاعل حصل منه الحدث الذي هو الأكل والشرب والصلاة والصيام. وإذا قيل: مرض زيد أو مات زيد أو ارتعشت يده، فإن الحدث ليس من فعل زيد، وإنما هو وصف قام به. وأهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية الغلاة في الإثبات والقدرية النفاة، فإنهم أثبتوا للعبد مشيئة، وأثبتوا للرب مشيئة عامة، وجعلوا مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يقع في ملك الله ما لم يشأه الله، بخلاف القدرية القائلين: إن العباد يخلقون أفعالهم، ولا يعاقب العباد على أشياء لا إرادة لهم فيها ولا مشيئة، كما هو قول الجبرية. وبهذا يجاب عن السؤال الذي يتكرر طرحه، وهو: هل العبد مسير أو مخير؟ فلا يقال إنه مسير بإطلاق ولا مخير بإطلاق، بل يقال إنه مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادة، وأعماله كسب له يثاب على حسنها ويعاقب على سيئها، وهو مسير باعتبار أنه لا يحصل منه شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده. وكل ما يحصل من هداية وضلال فهو بمشيئة الله وإرادته، وقد بين الله للعباد طريق السعادة وطريق الضلالة، وأعطاهم عقولا يميزون بها بين النافع والضار، فمن اختار طريق السعادة فسلكه انتهى به إلى السعادة، وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته، وذلك فضل من الله وإحسان. ومن اختار طريق الضلالة وسلكه انتهى به إلى الشقاوة، وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته، وذلك عدل من الله سبحانه. قال الله عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أي طريقي الخير والشر. وقال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والهداية هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد، وهذه حاصلة لكل أحد، وهداية التوفيق، وهي حاصلة لمن شاء الله هدايته. ومن أدلة الهداية الأولى قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي أنك تدعو كل أحد إلى الصراط المستقيم. ومن أدلة الهداية الثانية قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. وقد جمع الله بين الهدايتين في قوله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله والله يدعو إلى دار السلام أي كل أحد، فحذف المفعول لإرادة العموم، وهذه هي هداية الدلالة والإرشاد. وقوله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أظهر المفعول لإفادة الخصوص، وهي هداية التوفيق. الإيمان عند أهل السنة.
أقول هذا ما كتبناه عن عن عن, عن الإيمان بالقدر في شرح حديث جبريل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، وقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ويعني وإلى هنا ننتهي ونتوقف عن التدريس إلى يعني إلى الأسبوع الذي بعد الأسبوع الآتي، ونحدد إن شاء الله الموعد الذي نبدأ فيه التدريس من الأسبوع الذي يعني بعد الأسبوع الآتي يعني في وقته إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أكثر من سؤال يعني يقولون: المؤمن القوي ألا يدخل فيه القوة الجسدية البدنية؟ ألا يدخل فيه قوة الفصاحة في اللسان؟
قلنا فيما مضى أنها إذا منح الله الإنسان قوة في بدنه يتمكن بها من يعني فعل الطاعات، فإن هذا يعني يزيد يعني في كمال الإيمان وفي الاتيان بالطاعات. يعني ذكرنا هذا في أول شرح الحديث الذي فيه المؤمن القوي خير وحبه، الذي هو أفردناه بالشرح يعني في 20 حديثا من صحيح مسلم، دراسة حديثها وشرح متونها.
يقول: كيف نجمع بين أن العجز والكيس بقدر الله، والحديث الآخر إن الله يلوم على العجز ويحب الكيس؟
أنا ما أعرف عن شيء عن الحديث، لكن لا شك أن العجز يعني يلام عليه يعني، والعاجز يعني العجز مذموم وليس ممدوح، ويعني والثاني ويحب إيش؟
يقول إن الله يلوم على العجز ويحب الكيس.
نعم ويحب الكيس، يعني مثل ما يعني أن العجز يعني منهي عنه، قال ولا تعجز، والكيس قال احرص على ما ينفع، يعني فأمر بالحرص على ما ينفع الذي هو الكيس، وذلك كل نافع في أمور الدنيا وأمور الآخرة، وبعد ذلك نهى عن العجز. ولا شك أن العجز أو العاجز يلام ويلام على تقصيره. نعم.
هل يطلق على أهل البدع مؤمن ضعيف؟
أهل البدع يعني بدعهم تتفاوت، منهم من يكون بدعته مكفرة وهذا ليس من المسلمين، هذا خارج عن الإسلام، وأما من كانت بدعته غير مكفرة فإنه يعني يعتبر يعني مؤمن ناقص الإيمان، يعني مؤمن ناقص الإيمان لأنه ما وصل إلى حد الكفر فيخرج من الإسلام، ولكنه عنده يعني إيمان فيه نقص.
يقول: هل هناك فرق بين كلمة لو في أمور الدين وأمور الدنيا؟
يعني في أمور الدين إذا كان تمني لأمور الخير في أمور الدنيا وأمور أمور الآخرة هذا شيء طيب، وإنما المذموم يعني كونه يعني يأتي بها متسخطا على القضاء والقدر الذي قد حصل ووقع.
كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وقوله إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا؟ طبع
يعني طبع يعني طبعه الله يعني كافرا، وأنه يعني يعني لو عاش لأرهق أبويه كفرا وطغيانا، فشاء الله عز وجل أن يعني يتخلص منه وأن يسلم من كونه يطغيهم ويعني يكون سببا يعني في 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 كفرهم.
يقول ما معنى كل ميسر لما خلق له؟ هل معنى التيسير هنا معنى مجبر؟
التيسير هو أن الإنسان عندما يعمل يعني إذا كان من أهل الشقاوة فسيحصل له الأعمال التي تؤدي إلى الشقاوة، وإذا كان من أهل السعادة فسيحصل له أو يحصل منه الأعمال التي توصله إلى توصله إلى 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 السعادة. يعني اعمل فكل ما يسر، أما أهل السعادة ييسرون لعملها السعادة وهؤلاء ييسرون لعملها الشقاوة، معنى ذلك أنه يحصل منهم يعني ذلك بمشيئة الله وإرادته، لكنهم يفعلون يعني ما يعود عليهم المضرة باختيارهم، وهؤلاء يفعلون ما يعود عليهم بالمنفعة باختيارهم.
يقول ماذا يقول المتابع للمؤذن إذا سمعه يقول قد قامت الصلاة حال الإقامة؟
يقول قد قامت الصلاة، لأن الشيء الذي ما ورد فيه يعني شيء يقال فيه كما حتى الصلاة خير من النوم، يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم النداء فقولوا فيما يقول المؤذن، والمؤذن يقول الصلاة خير من النوم، يقول الصلاة خير من النوم. وأما ما جاء يعني وذكر أنه قال صدقت وبرأت يعني هذا ما ثبت فيه شيء، ولكن الذي ثابت أن الإنسان يقول مثل ما يقول المؤذن، فيقول قد قام الصلاة ويقول الصلاة خير من النوم، ويقول الأشياء الأخرى إلا فيما جاء فيه أنه يقول كلمة أخرى وهي أنه عند حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لا يقول حي على الصلاة، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يقول حي على الفلاح.
يقول السائل إذا زرت أهلي في البلد لمدة أسبوع فهل أنا مسافر في تلك المدة؟
لا، إذا كان أهلك يعني في بلد وأنت زرتهم وأنت ما هاجرت ذلك البلد وإنما أهلك موجودا فيه وأنك تأتي إليهم وتزورهم، فأنت ما تعتبر مسافر، ما تعتبر يعني مسافر أنك تقصر، يعني حكم أهلك وحكم بلدك. إذا كان لك زوجة أو لك أهل في مكان وذهبت إليهم وأنت ما هجرت ذلك البلد وما تركته وإنما أنت مبق عليه وفيه أهلك أو يعني سواء كان لك فيه زوجة أو لك فيه أهل والدان، فإنك لا ليس لك حكم المسافر بأنك تقصر وتجمع.
يقول فضيلة الشيخ هل التصوير من مسائل الخلاف التي لا ينكر عليها وداخل تحت قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف؟
كلمة لا إنكار في مسائل الخلاف هذه غير مستقيمة، لأن هناك يعني خلاف محل يعني اجتهاد في المسائل، وهناك يعني شيء أدلة واضحة، ما كان فيه أدلة واضحة لا يجتهد فيه، وإلا فإن كل مسألة المسائل يعني يمكن إذا وجد فيها قول شاذ أو وجد فيها يعني قول يعني يعني مخالف للدليل ومخالف للحق يعني يقال فيه خلاف، وعلى هذا فإن يعني ليس كل خلاف يكون معتبرا كما قال الشاعر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فيعني فإذا كان يعني في زلة لعالم من العلماء وقال فيها خلاف هذا غير صحيح، بل يعني يصار إلى الدليل ويصار إلى ما يدل عليه الدليل ولا ينظر إلى القول الشاذ الذي يعني لا يتفق مع الدليل.
يقول أحسن الله
ولهذا يقول بعض العلماء من تتبع الرخص تزندق، من تتبع الرخص تزندق. نعم.
قوله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدر الإسلام، الإرادة هنا كونية أو شرعية؟
يعني كونية.
أحسن الله إليكم. يقول طالب يعاني من الكسل والعجز في مراجعة الدروس والمتون، فما توجيهكم؟
الذي أنصح به من يكون يعني يشعر بهذا أنه يتحول من الكسل والخمول إلى الجد والاجتهاد، وذلك بأن يجاهد نفسه ويحرص على يعني فعل الخير والمداومة عليه، ويحرص على الدروس والاشتغال بها، ويعني يتصل بالمجدين الذين يعرفون بالجد والاجتهاد، لأن الجليس الصالح يعني يستفيد منه جليسه. نعم.
يقول ما صحة حديث إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا؟
ما أدري، لا أعرف عنه شيئا، لا أذكر شيئا.
هل يجوز أن يقال إن غالب المسلمين مقصرون في باب الآداب والسلوك، وأن بعض الكفار يسبق المسلمين في هذا الباب؟
يعني كون المسلمين أو بعض المسلمين يحصل منهم تقصير هذا واقع، ولكن يعني الكفار الذين يحصل منهم يعني يحصل من بعضهم، وإلا فإنهم يعني فيهم من يجمع بين يعني بين الشرين، يعني شر الكفر وشر المعاملة السيئة والمعاملة يعني الخبيثة. يعني فكون المسلمين يعني فيهم لا شك أن في المسلمين من يكون يعني يحمد، وفيهم من يذم، والكفار يعني فيهم يعني عندهم الكفر الذي يعني لا يغفره الله عز وجل، والذي يعني لا يمثله ذنب، وإذا حصل منهم يعني في أمور يعني طيبة فإن هذا لا يفيدهم وهم باقون على الكفر، لأنها مثل ما جاء في قصة ابن جدعان الذي قالت عائشة أنه كان يعني يفعل كذا ويفعل كذا من أفعال الخير، قال إن ذلك لا ينفعه لأنه لم يقل رب يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني يكون وهذا لا يهون يعني من شأن الكفار بكونه يوجد فيهم أو في بعضهم يعني من يكون ذلك، فإن هذا يوجد في الكفار وفي المسلمين، ولكن كل يعني عمل يعني طيب يعني مع الشرك فإنه لا يستفيد من صاحبه، لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
يقول بارك الله فيكم، هل مذهب أهل السنة والجماعة إحباط الأعمال بالمعاصي الكبائر أو بالكفر؟
الذي تحبط معه الأعمال ولا يعني يكون يعني لا يستفيد من صاحبه هو الكفر، لأن هذا هو الذنب الذي يعني تحبط به الأعمال، يعني من يعني ارتد عن الإسلام حبط عمله، كل ما عمله من أعمال طيب فإنها تحبط وتذهب.
هل يصح قوله من جاء المدينة ولم يزرني فقد جفاني؟
أبدا، ما صح في هذا شيء، ما صح في زيارة قبره على سبيل الخصوص شيء، وإنما زيارته داخلة تحت عموم وزور القبور. وأما ما يذكر من أن من حج ولم يزرني فقد جفاني، أو من جاء كذا فقد جفاني، ما في شيء جاء رسالة بهذا المعنى وبهذه الألفاظ أو ما يماثل هذه الألفاظ أو يقارب هذه الألفاظ.
يقول هل يدخل في الخلاف في العقيدة في إثبات بعض الصفات لله تبارك وتعالى؟ فإني قرأت أن بعض العلماء اختلفوا في صفة الهرولة، صفة الحق الظل، فبعضهم أثبتها وبعضهم
على كل من أثبت يعني عنده دليل، ومن لم يثبت يعني أيضا فهم من ناحية أن في مقابلة، فالإنسان يعني عندما يأتي ويعمل وهو يفعل يعني ليس فعله هرولة، لأنه يعني يكون يعني الهرولة في أمور، ويكون يعني يفعل يعني أمور أخرى يعني ليست من قبيل الهرولة. نعم.
يقول مسافر أخر صلاة الظهر عن وقتها ليصليها مع صلاة العصر جمع تأخير إذا وصل إلى بلده، هل يجوز له ذلك؟
لا ليس له ذلك، يعني إذا كان سيصل يعني في وقت أو في وقت يعني ثانية يعني في بكونه يعني عنده صلاة الظهر وقد يعني مشى واستمر وواصل السير يعني فإنه يصليها إذا وصل إلى بلده، لكن يعني تأخير الصلاة عن وقتها إذا كان له وقت محدد يعني التي لا يجمع بعضها إلى بعض مثل صلاة العصر يعني المغرب أو الشمس الفجر بعد طلوع الشمس فإن ذلك لا يصح، ولكن يعني كون الإنسان يعني واصل ومعلوم أن الإنسان عندما عنده صلاة المغرب تكون مع وقت العشاء فلا يلزم أنه يقف ويصليها لأنها تجمع، فسواء نزل في الطريق وجمع أو استمر حتى وصل يعني بعد خروج وقت المغرب وصلاها، ولكن يصليها تاما لا يصليها قصرا، ولا يعني يقال انه يعني انه جمع، وانما يعني صلاة اخرها يعني مع التي تليها واتى بها يعني معها يعني هذه الاولى وهذه هي الثانية، فكونه يعني يواصل من قبل المغرب حتى وصل إلى بلده بعد دخول وقت العشاء فإنه يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، لكن إن كان جاء يعني قبل دخول وقت العشاء يصلي المغرب في وقتها وحدها ثم إذا جاء وقت العشاء يذهب ويصلي العشاء.
يقول هل التلقيح الاصطناعي جائز ويعتبر من الأخذ بالأسباب؟
هذا يعني يبدو والله أعلم أنه غير واضح، والذي يبدو أنه يعني لا يفعل لأنه قد يحصل شيء من غير ماء الإنسان، قد يحصل شيء من غير ماء الإنسان.
من صلى صلاة مكتوبة بدون أذان ولا إقامة هل تجزئه؟
نعم تجزئ يصح، ليس من شرط الصلاة أن يكون لها أذان وإقامة.
يقول من اعتمر ويريد أن يعتمر عن أحد والديه فكيف يصنع؟
إذا اعتمر جاء من بلده معتمرا وجاء إلى المدينة يعتمر ثانية لمن يريد.